بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 89 من دروسنا في مجلة الأحكام العدلية، وقد وصلنا إلى خاتمة مبحث الشركات وهو المضاربة. طبعا الشركات مرت معنا سابقا، المفاوضة والعنان والوجوه والصنائع. يلتحق بها شركة المضاربة. شركة المضاربة هذه الشركة تابعة للشركات من حيث النتيجة، وإلا هي في الأصل علاقة عمل يستحق بمقابلها العامل الأصل الأجر، لكن الشرع أجازها بأن يعطى نسبة من الربح عند ظهوره. لذلك المضاربة أخوان إذا فسدت ترجع إلى الإجارة، ترجع إلى الإجارة، ويأخذ العامل أجر المثل، يأخذ العامل أجر المثل. نعم.
الباب الرابع في حق المضاربة، ويشتمل على 3 فصول.
نعم.
الفصل الأول في بيان تعريف المضاربة وتقسيمها، المادة الأربعة بعد 400 والألف.
الرابعة.
المادة الرابعة بعد 400 والألف. المضاربة نوع شركة على أن رأس المال من طرف، والسعي والعمل من الطرف الآخر.
طبعا إخواننا، هذه شركة عند ظهور الأرباح. حط بالنا أخواننا، المضارب له 3 أوصاف. الوصف الأول أنه أمين عند قبض رأس المال، ثانيا وكيل عند العمل، شريك عند ظهور الأرباح. أمين، وكيل، شريك. ماذا ينبني على ذلك؟ أنه إذا ضاع المال في يده قبل أن يعمل لا يضمن، لأنه أمين. طيب، الماء ما يشتريه عند العقد أمين لصاحب المال، هو وكيل. طيب إذا ظهر ربح صار شريكا، وبالتالي لو لم يظهر ربح ما عليه خسارة، لأنه هو أمين ووكيل، ما وصلنا لشريك. هدول إخواننا بلخصون البحث، ما هيك؟ أمين، وكيل، شريك. نعم.
ويقال لصاحب رأس المال رب المال.
رب المال إخواننا، ولا إشكال في إطلاق هذه الكلمة. كلمة رب ممنوعة إذا كانت مفردة، الرب هو ربنا عز وجل، أما رب المال، رب البيت، رب الحقوق، ما في إشكال. الآن بعض الناس، اللهم اغفر ولأرباب الحقوق علينا، جعلتم أربابا مع الله، لك يا أخي ما في أشكال. هذا أخواننا ما في أشكال، أخواننا فيها هذا نعانيه كثيرا الآن عند ما بود أخواننا أرباع وأنصاف العلماء، عندما نشموا رائحة العلم شم بس، في عنا فيها هكذا بكون مسألة لك لا قارئها ولا دارسها، لك لا مراجعها. هلأ أنا مسألة أسأل عن مسألة أحيان والله ما بعرف من الراجعة. طيب هذا شيء طبيعي، والحقيقة أخواننا من كثر علمه قل اعتراضه، حتى بالمقابل ومن قل علمه كثر اعتراضه. نعم.
وللعامل مضارب، ويقال للعامل مضارب.
نعم.
المادة الخامسة بعد 400 والألف، ركن المضاربة الإيجاب والقبول.
يعني العقد ركنه تنعقد المضاربة بالإيجاب والقبول، الإيجاب من أحدهما والقبول من الآخر.
مثلا إذا قال رب المال للمضارب خذ هذا رأس مال مضاربة، فسعى وعمل على أن الربح بيننا مناصفة 2/3 و3/3، أو قال قولا
لو أنه لم يعين نسبة الأرباح فإن المضاربة فاسدة، ويجب للعامل أجر المثل سواء ربح أو لم يربح. إذا لما بكون إخواننا الآن المضاربة فاسدة لو ننتقل إلى الإجارة الفاسدة. نعم.
أو قال قولا يفيد معنى المضاربة كقولهم خذ هذه الدراهم واجعلها رأس مال والربح بيننا على نسبة كذا مشترك، وقبل المضارب تكون المضاربة منعقدة.
أما لو اختص العامل بشيء من الأجر أو شيء من المال بجانب الأرباح فهذا مما يفسد المضاربة، وهذا مما يعني يجب أن يبحث اليوم بين الناس الآن عن هذه القضية، تحتاج إخوانا إلى مرجع. فلواقع الإشكالية هي إراجعة عند الحنابلة، إذا كان لا فتوى منيح، وإلا فجمهور العلماء على المنع. لا يجتمع أجر وراتب، أجر وربح، شريك وأجير لا يجتمعان، هذا جمهور العلماء قالوا هكذا. نعم نعم.
شلون أنت قاس
إنه الآن بيشتغل عنده بيعطي أجرة بيعطي نسبة أرباح. نعم، هذه المسألة تحتاج يعني الواقع فيها لازم يبحث فيها بشكل جيد. نعم، وما له مرجع أيضا إلى الحنابلة إذا كان مش حال عنده كمان.
المادة السادسة بعد 400 والألف، المضاربة قسمان، أحدهما مضاربة مطلقة والآخر مضاربة مقيدة.
يا سلام، يعني أنت العامل مو مهم تسحب المال من صاحب المال وما له علاقة، هذا كلام مرفوض، وهذا ما يفعله كثير من العمال اليوم. كثير من عمال إخوان اليوم حقيقة بيعطيني المصاري كأنه هذا يعني ما له علاقة. يا أخي، هذا إنسان إن كان مرة كان كبير وكان ختيار وكان بيفهم وكان بيفهم، هذا هو صاحب المال. ولما بتجري أنت عقد معه هذا العقد ملزم لك وله، وبالتالي هل تقبل أنت يطلع أرباح وما يعطيك؟ ما بتقبل. إذن معنى ليه هيك هم متفقين؟ إذن معناها الاتفاق الذي أجريناه في العقد يلزمك ويلزمه، وبالتالي لو أنه قيدك بقيود في العقد لا يجوز لك أن تخالفه، فإذا خالفته كنت آثما وضامنا. لو صار خسارة تضمن ليه؟ لأنك خالفت الاتفاق. قال لك بتشتغل فقط بتجارة الأقمشة فقط وانت قبلت، تقول أنا بخسر هيك، لا تقبل. أنت بتعرف حالك أنت بتتضرر هيك، لا تقبل. أنت الآن عند العقد لك أن تناقش كل الشروط، أما أنه عند العقد نتساهل بس هات مصاري وبس صار مصاري بجيبتي اشتغل على كيفي، هذا لا يجوز أبدا. والحقيقة أخواننا هذا يفعله كثير من الناس اليوم. نعم،
العكس، إذا احتفظ العامل يدخل حق الإدارة.
أنا الآن بالنسبة لي عند العقد أنا الآن المال بيدي، أنا الذي أعمل، بتفق معه أنه أنا الآن بدي تفويض كامل، أنا المال بروح هلا بجيك بعد سنة بعطيك أرباحك، ما لك علاقة بشيء أنت، هيك اتفقنا. جيد، لكن هالكلام يكون إمتى؟ عند العقد وعند الممارسة. نحن إشكاليتنا أخواننا أنه نتفق على شيء ونمارس شيء آخر. يعني هذا العامل أخي أنا هو ما بيعرف وهيك أحسن له، ما بتقرر مصلحته أنت، ما بتقرر أنت أنه أنفع له ولو هو ما بيعرف، وهذه قضية إخواننا جدا مشكلة. هلا في بعض الإخوة أحيانا بيموت الأب بيستولي هو على التركة كلها، كل ما حدا سأله أنت شو عرفكم شو عرفكم، هلا أنا بعرف ولا ما بعرف؟ وأنا صاحب المال أنا ما بعرف، يا بتعطيني مالي أنا بصرفه براحتي يا بتشتغل تفهمني. أما هيك ما بيصير إخواننا هيك، ولو كنت أنت أفهم ولو أنت من محل صار لك مع أبوك 20 سنة تعرف كل شيء أمك وأخواتك ما بيعرفوا شيء، من حق الآن تحطهم بالصورة أو تأخذ تفويض منهم. لذلك إخواننا قضية الآن التركات عم تصير الآن فعلا في أخطاء كبيرة عم تصير. هذا الابن بيستولي على التركة إنه عم ولا يسمح لأحد يتدخل ولا أحد يراجعه، ما بيصير. أبوك كان هيك، كان كتومي، كان هو المالك. أما أنت مو مالك، أنت الآن أنت مالك جزء، وأنت الآن يجب أن تعمل برضا الآخرين بالجزء الباقي. وهذه قضية لابد أن ينتبه بها، ينتبه لها كل من يعمل في مال الغير. لابد أن نحدد نوع العلاقة وأن نلتزم بها. أما أنا ساوي وكالة إجبارية، هلا العين الآن ما بدنا نستمر هيك، هذا بيت فلان ما بتسكر، لا سي بتسكر سي، هذا المعمل كان لأبوك وما بنستمر حسب أنه فيه، بدنا نسكره. أنت الآن يا بتقدم عروض تقنع الكل، يا أما الآخرين ما لهم مكلفين برأيك. هذه قضايا أخوة مهمة جدا. يعني بعض الناس الآن ممكن هو الآن والأم، هذا محل فلان، هذا محل أي ما بتسكر ومدري إيش، ليش ما يتسكر؟ أبوك الآن مات وهذا المحل بتسكر وبينباع، ليش ما ينباع؟ يعني تمنيح بدك تمام بيه، طلع منه إحنا من شغله، ما بيقبل. هو عم يتمسك بهالكلمة هي حتى يبقى هو في الإدارة. وهذه إخواننا من الأشياء التي تفعل بالتنسيق عادة مع مين؟ مع الأم. بيحكي مع أمه إلا كذا، أنا بدي خلي اسم أبي مرفوع بالسوق عشان يترحموا عليه الناس وما شابه ذلك. سبحان الله، حقيقة هذه أساليب سيئة جدا في التعامل بين الناس. كذلك إخواننا بالعلاقات المالية، يعني أنت إنسان مضارب، أنت لك حقوق وعليك واجبات يحددها أولا الشرع، ثم الشرع أعطانا مساحة نتفق عليها عند العقد، فنحن ملزمون بأحكام الشرع بالتزامات العقد. أما أني أخذ المال واشتغل بعدين على كيفي، هذا لا يجوز أبدا أبدا أبدا. نعم.
المادة السابعة بعد 400 والألف، المضاربة المطلقة، هي التي لا تتقيد بزمان ولا مكان ولا نوع تجارة ولا بتعيين بائع ولا مشتري. وإذا تقيدت بواحد من هذه تكون مضاربة مقيدة.
اللي بتشتغل فقط بالصيف، بشتي لا، هي بالزمان تشتغل بس بالبلد هون، ما بتسافر. قال له أنا بناسبني هالشيء وأنا بخسر هيك ومدري إيش، بدك تغير أثناء العمل تستأذن، تجي لعند صاحب المال تقول له أنت قيدتني بهذه القيود، الآن هذا الأمر هيك ما بناسب، هيك عم نخسر هيك، إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل. تقول أنا بدي أشتغل أخسر، ليش قبلت؟ مو أنت معلم وفهيم لا تقبل. أنت الآن بتظهر خبرتك وذكائك إمتى؟ عند العقد، في وضوح عن الرؤية عندك، وفي قدرتك على أن تكون محل ثقة الطرف الآخر. يعني أحيانا بعض الناس زوجته ما لها ثقة تسلمه ماله عمالها، ما لها ثقة. ليه؟ إما لسوء يعني طويته بده يأكل المال، أو أحيانا مو هو إنسان سيء بس ما عنده خبرة. سابقا أخذت المال 3 مرات وروحت، شو معناها؟ في سوء إدارة. طيب الناس ما لها مكلفة تسلمك المال كل مرة، حتى لو كان في يعني إساءة لك، يقول لك أنا ما يرجل، لا أنت مو رجال بهالمسألة هي أخي، أنت بهالموضع هاد مالك محل ثقة، إما لسوء أمانتك أو لسوء إدارتك. هلا في حين إنسان أمين بس ما عنده حسن إدارة، بنسلمه؟ لا ما بنسلمه. نعم.
مثلا إذا قال في الوقت الفلاني أو في المكان الفلاني، أو اشتري الأموال الفلانية، أو عامل فلانا وفلانا، أو أهالي البلدة الفلانية، تكون المضاربة مقيدة.
نعم.
الفصل الثاني في بيان
الحمد لله رب العالمين.